أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله القائل في كتابه:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
والصلاة والسلام على خير عباده محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وبعد، فيسرنا نحن مؤسسة أبها للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ سعد الحجري، والذي هو بعنوان
داء الأمم،
سائلين المولى أن ينفع به، إنه هو السميع المجيب. والآن مع فضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وبوأكم الله في الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يقال، وأن ينفعنا بما يسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن لا يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وعصينا، فإن الأولى هي صفة المؤمنين، والثانية هي صفة اليهود. ونسأله تعالى أن يسلك بنا وبكم سبيل الهدى والرشاد. أحبتي في الله، داء الأمم، داء الجسم أهون من داء الأمم، لأن داء الجسم لازم لا يتعدى ضرره صاحبه وخطره على صاحبه فقط، وأما داء الأمم فإنه متعد يتعدى صاحبه ويتضرر به صاحبه وغيره، فضرره على المجتمع كله أو على أكثره، وكلما كان الضرر متعديا كان الخطر أشد. داء الجسم أهون من داء الأمم، لأن داء الجسم للمؤمن ثواب، وداء الأمم عقاب. داء الجسم للمؤمن ثواب، ينال به الإنسان ثواب الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة كان البلاء أشد، وإن كان في إيمانه رقة كان البلاء على قدر الإيمان. وينال به ثواب الأخيار الذين اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم وقدمهم على من سواهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يصب منه. وينال به ثواب الصحة، فإن المؤمن إذا مرض كتب الله له حال مرضه ما كان يعمل حال صحته، فلا يتوقف عمله، وينال بذلك ثواب الصحة، وينال بذلك ثواب الصبر، فإن المؤمن يصبر على أقدار الله ويصبر على قضاء الله. وقد بشر الله الصابرين، وقد جعل الله ثواب الصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما أعطي المؤمن عطاء أوسع من الصبر، وبين صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء، وينال بذلك ثواب الجنة، فإن الجنة غالية وهي سلعة الله، ولا ينالها الإنسان إلا بعد بذل جهد يبذله في الحياة الدنيا. ولذلك تأتي المرأة السوداء المصروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، إني امرأة أصرع، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر وأريد الجنة، إلا أني أريد منك أن تدعو الله لي إذا صرعت، ألا أتكشف أمام الرجال. أما داء الأمم فإنه عقاب وليس ثواب، لأنه إفساد وليس إصلاح، ولأنه إضلال وليس هداية، ولأنه اقتداء بالشيطان وليس اقتداء بالأنبياء ولا الصديقين ولا الشهداء ولا الصالحين، ولأنه يحلق الدين، وإذا حلق الدين لم يبق للإنسان إنسانية، وإنما هو في عداد الدواب إذا لم يكن عنده من الدين شيء. وإذا كان هذا الداء يحلق دينه حلقت إنسانيته، وإذا حلقت إنسانيته فوجوده وعدمه سواء، بل يؤاخذ وليس كغيره. بالإضافة إلى أن داء الأمم طريق إلى النار وليس طريق إلى الجنة. داء الجسم أهون من داء الأمم، لأن داء الجسم تسلم به القلوب، القلوب تسلم بداء الجسم. إذا مرض الإنسان يتكبر ولا يتواضع؟ إذن تسلم القلوب ولا تمرض؟ تسلم. داء الجسم تسلم به القلوب، إذ أنها تلين به بعد قسوة، وهي تضيء به بعد ظلمة، وتهتدي به بعد ضلالة، وترجع به بعد إعراض، وتصح به بعد سقم، وتحيا به بعد موت، وتسلم كذلك بداء الجسم الألسن، تسلم به من السقم ومن الإعوجاج، وتسلم به من الاستهزاء والسخرية والوقوع في أعراض الناس، تسلم به لتكون ألسن مستقيمة على الصراط المستقيم تطلب رضوان الله عز وجل إلى يوم القيامة. بداء الجسم تسلم الأيدي من الأذى، وتسلم الأيدي كذلك من البطش. وإذا سلمت الثلاث، إذا سلم القلب واللسان واليد، وإذا سلمت هذه الثلاث سلمت الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا سلمت هذه الثلاث سلمت الأبدان، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله. قال في آخر الحديث: ألا وهي القلب. وقال في حديثه لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما تملك به الإسلام، وتملك به الخير، وتملك به رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أي أمسك عليك لسانك، إن داء الأمم يفسد القلوب، تمتلئ بالآفات، تمتلئ بالأمراض، تمتلئ بالمفسدات، إن داء الأمم يفسد الألسن، تمتلئ بآفاتها وأسقامها، إن داء الأمم يفسد الأيدي، تمتلئ بالأذى وتمتلئ بالبطش. وإذا فسدت هذه الثلاث، فسدت القلوب وفسدت الأبدان وفسدت الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال لمعاذ عندما قال: أن أؤاخذ بما نتكلم به؟ هل علينا إثم فيما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك، أي فقدتك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. داء الجسم أهون من داء الأمم، ولذلك نجد بأننا نداوي الجسم ولا نتداوى من الداء الثاني. أجسادنا صحيحة لكن قلوبنا مريضة، ويجب أن نعالج القلوب قبل الأجسام، لأنك لو مت من مرض الجسم وصبرت واحتسبت فأرجو لك الجنة، ولو مت من مرض القلب لكنت إلى النار. داء الجسم أهون من داء الأمم، لأن داء الجسم ربح في الدنيا وربح في الآخرة، أما ربح في الدنيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، أي حبسهم المرض في المدينة، مع أنكم لم تقطعوا واديا إلا وهم معكم على فرشهم، ولم تسيروا مسيرا إلا وهم معكم على فرشهم، نية صادقة وإخلاص لله عز وجل، شاركوكم الأجر وهم على فرشهم. وأما ربح في الآخرة فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فقد حبيبتيه، أي عينيه، فصبر فله الجنة. وأما داء الأمم فإنه خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي. من هو المفلس من أمته؟ صاحب داء الأمم، صاحب داء الأمم هو المفلس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد بدأ الداء، داء الأمم بدأ، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وقتل هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت على ظهره ثم كب على وجهه في النار. داء الجسم أهون من داء الأمم، لأن داء الجسم ثواب دائم لا ينقطع بمرض ولا ينقطع بسفر، وإنما هو ثواب دائم لصاحبه، ولذلك يكتب للمريض حال مرضه ما كان يعمل حال صحته. كم من مريض 3 سنوات أو 4 سنوات كان يقوم حال الصحة، يكتب له قيام 3 سنوات وهو نائم، ويكتب له صيام 4 سنوات وهو نائم، ويكتب له ذكر 4 سنوات وهو نائم، من قطع عمله؟ لأن داء الجسم لا يقطع العمل وإنما يستمر به العمل، أما داء الأمم فإن العمل به يتوقف، وإن العمل به ينقطع، وإن العمل به يرد، ولربما حبط العمل بسبب هذا الداء العضال الذي تعاني منه المجتمعات. إن أشد داء أصيبت به الأمم قديما وأصيبت به الأمم حديثا داء أضر بالأعمال وداء أضر بالأبدان، إنه داء التقاطع، وإنه داء التهاجر، وإنه داء الشحناء، وإنه داء البغضاء. تقاطع به المسلمون أشهرا ولا قليلة، تقاطع به المسلمون، حط تحت المسلمون خطوط، تقاطع به المسلمون سنوات سنوات. انقلب المجتمع بالتقاطع والتهاجر إلى وحوش كاسرة وإلى سباع ضارية، لا هم لأهل التهاجر إلا الإضرار، بعضهم يضر ببعض وبعضهم يشتغل ببعض. سلم اليهود منهم ولم يسلم إخوانهم منهم، سلم النصارى منهم ولم يسلم إخوانهم منهم، سلم الكفار منهم ولم يسلم إخوانهم منهم، كل منهم يشتغل بالآخر، يريد أذيته بأي نوع من أنواع الأذى، أشغل نفسه بأخيه، وأشغل لسانه بأخيه، وأشغل قلبه بأخيه، وأشغل ماله بأخيه، وأشغل مجالسه بأخيه. هذا الداء العضال فرق بين الأب وأولاده، أصحيح ما أقول؟ هذا الداء فرق بين الأم وأولادها، هذا الداء فرق بين الأشقاء الذين عاشوا أو الذين نموا في بطن واحد وعاشوا على صحفة واحدة وعاشوا تحت سقف واحد، هذا الداء الخطير فرقهم وجعل بعضهم عدو للبعض الآخر. فرق بين الأسرة، فرق بين الجيران، فرق بين الأرحام، فرق بين الأقرباء، فرق بين المجتمع، جعل المجتمع أوصال، أوزاع، أعداء، أشلاء. هذا المرض الخطير، هذا الداء قلب القلوب اللينة إلى قلوب قاسية، أصبحت أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وأما قلوب المتقاطعين فليس فيها شيء من ذلك. ما الدليل على أن قلوبهم أقسى من الحجارة؟ يسمعون المواعظ التي تلين الصلاب فلا ينتفعون منها بكلمة. هذا المرض العضال قلب القلوب المضيئة إلى قلوب مظلمة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواها. هذا الداء العضال قلب القلوب المقبلة على أمر الله إلى قلوب معرضة عن أمر الله عز وجل. هذا الداء العضال قلب الألسن المستقيمة التي تطلب رضوان الله عز وجل إلى قلوب معوجة، إلى ألسن معوجة تطلب سخط الله إلى يوم القيامة. هذا المرض العضال قلب الجوارح المستسلمة لأمر الله عز وجل إلى جوارح مستعصية عن أمر الله عز وجل. هذا المرض العضال قلب التعامل الحسن إلى تعامل سيء. هذا المرض العضال زرع العداوة وزرع الشحناء وزرع البغضاء في القلوب، فلربما بقي في القلوب سنوات ولنعلم أن هذا المرض العضال ما انتشر في المجتمع إلا لأسباب كثيرة، فاسمعوا الأسباب وعوها وانظروا لوجودها في الواقع، وليتها لم تكن وليتها لم تقع، ولكن نحمد الله على كل حال. السبب الأول من أسباب القطيعة ضعف الإيمان، وضعف الإيمان شديد، وأصبحت أقل نسبة عند الإنسان في حياته نسبة الإيمان، وكان الأولى أن تكون نسبة الإيمان عندنا مرتفعة لكنها منخفضة، نسبة الطعام مرتفعة ومستقرة، نسبة الصحة مرتفعة ومستقرة، نسبة اللباس مرتفعة ومستقرة. نسب، هل أيها الإخوة نسبة الطعام منخفضة عندنا؟ كم الوجبات اليومية؟ 3. هل خفضناها إلى 2؟ لما؟ نريد أن تكون نسبة ثابتة للأكل، لكن نسبة الإيمان منخفضة انخفاض شديد. ما انخفضت نسبة الطعام عندنا مع أن انخفاض نسبة الطعام صحة للبدن، ولا لا؟ نعم صحة للبدن، وانخفاض نسبة الإيمان مرض للبدن وللقلب وللدنيا والآخرة. نسبة الصحة، لو أحد منا أصيب بمغص الآن هل يواصل معنا إلى نهاية الدرس؟ لا. وكم نقصت الصحة عنده؟ 5% بالمغص، و95 موجودة، ولكنه لا يريد الصحة أن تنقص ولا 5%. وأما الإيمان فينقص إلى 10% و20 و30، ولربما لم يكن من الإيمان إلا 10% و20%. أمر عجيب، كيف قلت نسبة الإيمان عند من يدعي الإيمان وأنت لا تصلح إلا بإيمان مرتفع. وينبغي أن نتعهد إيماننا، لما ضعف الإيمان عندنا أصبح لا يستطيع أن يقاوم أي معصية، أصبح لا يستطيع أن يقاوم أي معصية. والله لو كان الإيمان عندنا قويا ما وجد في المجتمع بين 2 تهاجر، لكنه لم يوجد التهاجر إلا عندما ضعف الإيمان، أصبح ما فيه مقاومة. الإيمان عندنا ما فيه مقاومة يستطيع أن يقاوم التهاجر، بل بعض الناس إذا جئت تنصح وتقول له اتق الله ودع التهاجر والتقاطع قال لا يمكن، اتق الله النار أمامك قال شوف لو كان جمر جهنم مثل الجبال ما ترك. الله أكبر، أتتحدى ربك يا مسكين؟ حشرة من الحشرات في ملك الله عز وجل تقول مثل هذا القول؟ أقول أيها الإخوة، إيماننا الضعيف أصبح لا يستطيع المقاومة، ونحن مطالبون بتقوية الإيمان، لأن الإيمان أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، ولأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، ولأن الله تعالى مدح أهل الإيمان القوي إذ قال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ومدح أهل الإيمان الصادق الذين إذا قالوا فعلوا وإذا سمعوا امتثلوا، هذا أهل الإيمان الصادق. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم ارتياب وتردد وشك، قال أشاور، شاور في أمر صريح واضح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولو قوي الإيمان لأحببنا لإخواننا ما نحبه لأنفسنا، ولو قوي الإيمان لكنا بالإيمان كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. ولو قوي الإيمان عندنا لتحقق بهذه القوة الأخوة الإيمانية ولزالت عنا الفرقة الشيطانية. السبب الثاني من أسباب الشحناء تصديق الوشاة الذين يوشون بين الناس، وظيفتهم كالذباب. إيش وظيفة الذباب؟ نقل الجراثيم. إذن الوشاة كالذباب، ينقلون الجراثيم من إنسان إلى إنسان. تصديق النمامين الذين ينقلون الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. تصديق المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تصديق المفرقين بين الأحبة. تصديق الذين ينقلون الوباء من أسرة إلى أسرة، ولربما نقلوه بين أفراد الأسرة الواحدة. تصديق هؤلاء. ما الواجب أيها الإخوة إذا جاءك واش، أو جاءك نمام، أو جاءك مفرق بين الأحبة؟ يجب أن تتعامل معه كالتالي. بس انتبهوا معي، ترى هذا عهد بيننا وبين الله هذه الليلة. أولا لا تصدقه، لكن بعض الناس يرخي إذنه يقول صدقت صدقت صدقت، والله ما صدق. لا تصدقه فإنه ليس بصادق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، تحت آمنوا اجعليش خطوط، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم من فاسق، لو أقسمت لبررت أن الذي يأتيك بهذه الوشاية فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل جاء إليه بنميمة، قال: إن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: بل يا أمير المؤمنين أقلني، بمعنى اسمح لي واعف عني، ووالله لن أنم بعد اليوم. لكن قفل عليه الباب. قال عمر بن عبد العزيز: عندما جاء إليه رجل ينم، قال: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا عنك. قال: أعفو عني أعفو عني. لا تصدقه. ثانيا أتعامل مع النمام، هل الذي جاء به منكر أو معروف؟ قولوا: منكر. بالاتفاق، إي والله إنه منكر. الذي جاء به منكر، كيف أتعامل مع المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثالثا، هل يحب هذا في الله ولا يبغض؟ يبغض. إذن ثالثا أبغضه في الله، لأنه صاحب معصية، وما دام بأنه صاحب معصية مفسد، يجب عليك أن تبغضه في الله، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رابعا، اعلم بأن من نقل إليك نقل عنك، ومن نم إليك نم عنك. خذها قاعدة: من نقل إليك نقل عنك، ومن نم إليك نم عنك. فخذ هذه عنه، واعلم بأنه سينقل مرضك إلى الآخر. ما هو نقل مرضه إليك، إذن وينقل مرضك إليه. خامسا، يجب أن تظن بأخيك خيرا، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أكذب الحديث هو إيش؟ الظن. وقال عمر: ما دمت تجد محمل خير تحمل عليه أخاك المسلم فاحمله عليه، فلا تظن بأخيك شرا. سادسا، لا تتجسس على أخيك المسلم، إن نقل إليك شيئا فلا تتجسس عليه، فإن الله قال: ولا تجسسوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا. سابعا، لا تنقل النميمة فتكون أحد النمامين، إن نقلت النميمة التي جاءتك فاعلم بأنك نمام، شئت أم أبيت. ثالثا من الأسباب، ثالثا من الأسباب، أسباب القطيعة، التنافس على الدنيا. هل وجدتم القطيعة بين الناس من أجل الصلاة؟ لا. هل وجدتم القطيعة بين الناس من أجل طاعة من الطاعات؟ لا. التنافس والقطيعة بين الناس من أجل الدنيا. اسألوا رؤساء المحاكم واسألوا المحاكم الشرعية، كل المعاملات التي عندهم معاملات دنيوية وليس فيها من أمور الآخرة شيء. يعني ما حصل تهاجر بين اثنين من أجل الآخرة؟ من منا هجر فلان من أجل أنه ما يصلي؟ يقول الله غفور رحيم، لكن أما الأرض ما في غفور رحيم. إذن التنافس في الدنيا، هل توجب الدنيا تنافس؟ سماها الله دنيا ولا عليا؟ دنيا. سماها لهو، واللهو باطل. سماها لعب، هينة على الله أهون من الميتة على أهلها، رخيصة عند الله، أرخص عند الله من جناح بعوضة، متاعها قليل وليس بكثير. نوح عليه السلام قالوا له كيف وجدت الدنيا بعد 1000 سنة، لأنها 950 في الدعوة وقبلها وبعدها. قال مثل دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، متاعها قليل ولا طويل؟ قليل. متاع الغرور، نعم، متاع زائل. العاقل هو الذي يعلم بأن ليس له من الدنيا إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى. العاقل هو الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه. العاقل هو الذي يكب الدنيا على وجهها ويركب على ظهرها. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ويش وما له في الآخرة من نصيب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقال: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما قال ربنا، أي نحمد الله ونشكره. قال: تتنافسونا، ثم تتحاسدونا، ثم تتدابرونا، ثم تتباغضون. إن من أسباب التهاجر والقطيعة فساد القلوب، امتلأت بالحقد. لو كان الإيمان محل الحقد تتقاطع؟ لا. إذا امتلأت بالحقد ففسدت، بالحسد ففسدت، بالغل ففسدت، بالغش ففسدت، بالخيانة ففسدت، بالشحناء ففسدت، بالبغضاء ففسدت، بالتهاجر ففسدت، بالتقاطع ففسدت، بالعجب ففسدت، بالكبرياء ففسدت. إذن هي قلوب فاسدة، فسدت بماذا؟ بالتقاطع والتهاجر. بل وفساد الألسن، امتلأت بالغيبة، بالنميمة، بالاستهزاء، بالسخرية، بالزور، بالباطل، بالقول على الله بغير علم، إلى غير ذلك. فسدت الجوارح، فسدت الأخلاق، فسد التعامل. إن من أسباب القطيعة كذلك، وهو السبب الأخير، الكبر، إما لكثرة ولد، وإما لكثرة مال، وإما لنسب، وإما لمنصب، وإما لغير ذلك. وليعلم المتكبر أن الله لا يحبه، إن الله لا يحب المتكبرين. وليعلم المتكبر أن مثواه نار جهنم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وليعلم المتكبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. كم الذرة؟ تراب العين؟ ما تراب العين؟ اللهم سلم يا رب. من في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يدخل الجنة، كما في الحديث. ليعلم المتكبر أنه تحت الأقدام في الدنيا، وليعلم المتكبر بأنه تحت الأقدام في الآخرة. أما أنه تحت الأقدام في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الآن داخل الأرض، ما نحن نمشي على الأرض، إذن وين رأسه؟ تحت إيش؟ تحت أقدامنا. وأما في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر، يطأهم الناس من إيش؟ من الذل والصغار. يا ترى ما هي العقوبات والأضرار المترتبة على القطيعة؟ عقوبات وأضرار كثيرة. من هذه العقوبات أولا معصية الله تعالى في أمره، إذ قال: واعتصموا بحبل الله إيش؟ جميعا. ومعصية الله في نهيه، إذ قال: ولا تفرقوا. إذن فالتهاجر يحصل به المعصية في الأمر والمعصية في النهي. ثانيا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، إذ قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ومعصيته في نهيه، إذ يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ومن يعص الله ورسوله فقد اهتدى، وليش؟ فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله يدخله نار جهنم خالدا فيها. والواجب إذا سمعنا الأمر أن نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. وإذا سمعنا النهي سمعنا وانتهينا، سواء كان من الله أو من رسوله، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثالثا يحصل بالتهاجر الأذى، سواء للأقرباء أو للأرحام أو للجيران أو للمسلمين عموما، يحصل بالتهاجر أذى. وقد حرم الله عز وجل الأذى بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا أو أذى تعامليا أو أي نوع من أنواع الأذى، حرمه الله عز وجل. وتوعد من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، توعده بأنه قد احتمل، أي هذا المؤذي قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد، تحقيق، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من؟ سلم من؟ المسلمون من لسانه ويده. حط خط تحت المسلم، هل هذه منطبقة فينا ولا لا؟ يا من هجر إخوانه اعلم بأن المسلم في الحديث لم ينطبق عليك. من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما سلم لا من يد ولا من لسان. قال في نفس الحديث: والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. قال في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز أن تؤذي إخوانك، فكيف أن تقطع ما بينك وبينهم من حبل الود؟ رابعا من الأضرار والعقوبات أن التقاطع والتهاجر عقوبة شديدة عوقبت بها الأمم جميعا، وداء مرضت به الأمم جميعا. والواجب أن نتقي هذا المرض، والواجب أن نحارب هذا المرض، والواجب أن نداوي هذا المرض. أما نتقي هذا المرض في أنفسنا، أما أن نحاربه في مجتمعنا، وأما أن نداويه في من مرض به، فنسعى بكل ما أوتينا في سبيل علاجه. نحن الآن نتداوى من أمراض الأبدان ولنا بها رفع الدرجة، ويكفر الله بها الذنوب، وللإنسان في الجنة درجة عالية لا يبلغها بعمله، لا يبلغها إلا بمرض يسلطه الله عليه فترتفع درجته في الجنة بهذا المرض. ونداوي هذا المرض، مرض الأبدان، الواجب أن نداوي هذا المرض الذي أصيبت به الأمة قبل أن نداوي مرض الأبدان. خامسا، من العقوبات أن هذا الداء يحلق الدين ولا يقصره، يحلقه، وإذا حلقه يبقي منه شيئا، لا يبقي منه شيء. وإذا حلق الدين أصبح الإنسان بلا دين، وإذا أصبح الإنسان بلا دين أصبح الإنسان بلا إنسانية، وإذا أصبح الإنسان بلا إنسانية فأي فرق بينه وبين الدواب؟ بل وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ما غيرت شيء مما أمرت به، ولكن هذا وقع فيما يحلق عليه الدين. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء، داء من؟ داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، تحلق الدين لا تحلق الشعر. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. سادسا، من العقوبات والأضرار حرمان المسلم بالقطيعة من حقه الذي أحقه الله له عليك، فإن للمسلم على المسلم حقوقا تنقطع هذه الحقوق بالقطيعة، فيحرم المسلم من حقه بالقطيعة. وتروا يا إخوتي الرابطة بين البشر ثلاثة: رابطة البشرية، ورابطة الدين، ورابطة النسب. أيها أقوى؟ رابطة الدين. وش الدليل؟ قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. وقال عن النسب: فلا أنساب بينهم يومئذ. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رابطة الدين قوية ويجب أن تبقى قوية. نعم، يحرم الإنسان من حقوقه بالقطيعة إذا لقيه القاطع، إذا لقي الآخر، إذا لقيه إيش؟ لا يسلم عليه، ما هو أهمل حق من حقوقه. وإذا مرض لم يعده، وإذا مات لم يتبع جنازته، وإذا دعاه لم يجبه، وإذا استنصره لم ينصره، وإذا عطس فحمد الله لم يشمته، عطل جميع الحقوق التي لأخيه عليه. إن من الأضرار والعقوبات بالقطيعة أن فيها تشبه بأهل النار، فأهل النار بينهم قطيعة شديدة، والتشبه بأهل النار حرام، لا يجوز، بل لا يجوز أن أتشبه بأهل النار في لباس، ولا يجوز أن أتشبه بأهل النار في قول ولا في فعل. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على بطنه؟ لأنها إيش؟ ضجعة أهل النار، هو نوم، ضجعة أهل النار. المتقاطعون متشبهون بأهل النار أو متصفون بصفات أهل النار، قال الله عز وجل عن أهل النار: إن ذلك لحق تخاصم من أهل النار. وقال: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال: وإذ يتحاجون في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات فهو في النار. والحديث صحيح. العقوبة رقم 8: أن الهجر للمسلم كسفك دمه. إذا هجرت أخيك المسلم كأنما سفكت دمه، وسفك الدم حرام، ودم المسلم حرام، كحرمة اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنما سفكت دمه سنة كاملة. إن من العقوبات والأضرار أن القطيعة حرمان من الخير، بالقطيعة تفتح أبواب الشر، بالقطيعة تغلق أبواب الخير، بالقطيعة يصبح الإنسان من الأشرار، بالقطيعة يصبح الإنسان بعيد عن الأخيار. والدليل: خرج صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ليخبر الصحابة بليلة القدر، فلما حضر إليهم لإخبارهم متى تكون ليلة القدر تلاحى فلان وفلان، اختصم فلان وفلان، فرفع علمها إلى الأبد. الله أكبر، أليس أن حرمان من الخير؟ خرج يخبرهم متى تكون ليلة القدر، في أي ليلة، فلما تلاحى اختصم فلان وفلان رفع علمها إلى الأبد، فلا ندري متى تكون. مع أن خصام الصحابة لطيف، قلوبهم لينة، قلوبهم يتخاصمون في المجلس ويتسالمون إذا خرجوا، لكن القلوب قلوب الذئاب. وين هي القلوب؟ قلوب الذئاب الآن عند الناس اليوم، يعني تجد بأن قلبه قلب أسود على أخيه، أسود على أخيه، صالحه قال يخسى، لا ما صالح، ما هو كفر. ليه؟ وش السبب؟ لما؟ ألا تتق الله ربك؟ أقفلت أبواب الخير عن نفسك وفتحت أبواب الشر. أخيرا، من الأضرار والعقوبات رقم كم؟ 10، أن عمل القاطع موقوف لا يعرض على الله، فلا يقبل ولا يغفر له ذنب ولا ترتفع له درجة ولا يضاعف له أجر، ويبقى عمله موقوف. من الناس من تجد بأنه هاجر لإخوانه من 10 سنوات، إذن أعمال 10 سنوات موقوفة، ما كأن عمل في 10 سنوات عمل. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال العباد، وفي رواية: تفتح أبواب الجنة في كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا. قال الله تعالى: إلا المتهاجرين أنظروهما حتى يصطلحا، أي لا تعرض أعمالهم. لو كان يا إخوتي لأحد منا معاملة عند البلدية، قال رئيس البلدية: لا يمكن أن تعرض معاملة فلان علي إلا بعد أن ينفذ 10 شروط، وكان هذا الخبر الساعة 10 يوم 2، متى ينفذ؟ ما تغرب شمس ذاك اليوم إلا وقد نفذ 10 شروط. أما نريد منك 10، إذا تريد عرض عملك على ربك، على ربك، إذا أردت عرض عملك على ربك عز وجل، نفذ شرط واحد، وهو ماذا؟ اذهب لأخيك واصلح معه. والله يا إخوتي، إن صلحنا مع إخواننا نغيظ الشيطان ونرضي الرحمن، لكن الشيطان امتلأت به نفوسنا، ورضا ربنا أو طاعة ربنا قلت في نفوسنا، فكان ضغط الشيطان علينا أشد من إيش؟ من ضغط الطاعة. ضغط المعصية عندنا أشد من ضغط إيش؟ أشد من ضغط الطاعة. ضغط المعصية أشد من ضغط الطاعة. من وراء التهاجر والتقاطع؟ 2. من هما؟ 1 جني، 1 إيش؟ إنسي. من هو الجني؟ الشيطان. يقول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ليه نستسلم له؟ لو قلت لهذا الهاجر: يا طائع الشيطان، يغضب ولا ما يغضب؟ والله أنه طائع للشيطان ومغضب للرحمة، إلى أن يترك التهاجر. سمى يا طائع الشيطان حتى يترك التهاجر. هكذا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن إيه؟ ولكن في التحريش بينهم، يحرش بعضهم على بعض. الصنف الثاني إنسي، وهم المنافقون. قاتل الله المنافقين في كل زمان ومكان. المنافقون الذين يوغرون الصدور ويوشون بين الناس. جاء المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الألفة بين الأوس والخزرج، فأثاروا ما بينهم في الجاهلية، فغضب الأوس وغضب الخزرج وكادوا أن تكون بينهم وقيعة، وفي كذلك غزوة من الغزوات كادت أن تكون بين الأنصار والمهاجرين، فالمنافقون هم الذين يضرمون نار العداوة في صدور الناس، وهم الذين يعملون على إيغار صدور الناس بعضهم على بعض. كيف نعالج هذا الداء؟ كيف نعالجه؟ نعالجه بالأمور التالية: واحد، بالسلام. كيف السلام؟ يعني السلام عليكم، وإذا بتجي منك السلام عليكم ورحمة الله فجزاك الله خير، وإذا بتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزاك الله خير، وإما بتجي في السلام عليكم. وبعض الناس يقول والله ما أطيقه، طيب غمض وسلم والله يجزيك خير. قال ما أطيقه أشوفه بالتلفون، ما أطيقه بالتلفون أكتب له رسالة، بس ما يترك كبليس يقف حجر عثرة يقول لا تفعل، يقول لا تهين نفسك، ما أنت نفسك أنك عززتها الآن وكرمتها. السلام الذي يدل على سلامة الصدر، السلام الذي هو دليل المحبة، السلام الذي هو طريق إلى الجنة، يزيل ما بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ترى يمكن ما يرد عليك أول مرة، يمكن تسلم عليه ما يرد عليك، لكن أنت طبيب وهو إيش؟ وهو مريض، سلم عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، والعاقبة للمتقين. الطبيب إذا جاءه المريض 10 سنوات مريض يعطيه حبة واحدة، هسلامك مرة مثل حبة واحدة، أعطى 2 3 4 5، إذا كثرت عليه السلام أزال الله ما في صدره. قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم إيش؟ أفشوا السلام بينكم. قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتراك لو قلت السلام عليكم 10، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، أول تعامل بين المخلوقات السلام. لما نفخت الروح في آدم قال الله تعالى له: اذهب، بعد نفخ الروح، اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فذهب وسلم عليهم، قال: السلام عليكم. قالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هل بالإمكان السلام يا إخوتي؟ اللهم سهل السلام على المتقاطعين يا رب. ثانيا: محاربة الشيطان، لأن سبب المشكلة سبب القطيعة. محاربة الشيطان بالأمور التالية: بالذكر، بالقرآن، بسلامة القلب من مفسداته، بالصبر، باليقين. وهذه تتوسع ويعني تكثر، لكن أختصرها في هذه. ثالثا من العلاج: دفع السيئة بالتي هي أحسن. إذا أساء إليك فأحسن إليه. هل يمكن أعالج المرض بمرض؟ هل يمكن أعالج السيئة بسيئة؟ بعض الناس يقول والله أنا صريح. إيش صراحة؟ قال أنا صريح، أعطيه في وجهه. لا لا تفعل، تجرحه وتؤذيه، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك. ينبغي أيها الإخوة أن ندفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع السيئة بالتي هي أحسن. قابل إساءته بإحسانك، تمتص غضبه. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أسالوا الدم على وجهه، فمسح الدم من على وجهه وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ادفع بالتي أحسن. قال رجل: يا رسول الله، لي أقرباء أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أين الدفع بالتي هي أحسن؟ اصبر عليه، تحمل اتسع صدرك. رابعا من العلاج كظم الغيظ والعفو عنه والإحسان إليه، فإن الله قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن كظم غيظه ناداه الله على رؤوس الخلائق أن تزوج من الحور العين بما شئت، ومن كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه رضاه الله يوم القيامة يوم أن لا يكون الرضوان إلا للقليل. لكن يحتاج الأمر إلى كظم إيش؟ كظم الغيظ. ما أحسن كظم الغيظ. من الناس من إذا يتكلم عليك لو رديت عليه خففت عنه ولا ضيقت عليه؟ قولوا لي. إذا رديت عليه خففت عنه، لكن إذا سكت ضيقت عليه، زاد الضيق عنده، قال: والله نود أنه رد علي ولا بكلمة، لكنه ما رد علي. إذا اكتمه، اكتمه بكظم الغيظ، لا ترد عليه. العلاج الخامس الإصلاح بين الناس. يجب أن نصلح بين الناس، درجة الإصلاح عظيمة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فماذا؟ فأصلحوا بين أخويك. ما قال فأفسدوا. حتى في الإصلاح ترى يجوز الكذب، وينبغي أنك يعني ما تنقل كلام كل واحد منهم للآخر. لو نقلت كلام كل واحد منهم للآخر يصلحون؟ إلا تسيد ليلتك ما تصلح. اللي بينقل كلام كل واحد منهم للآخر الله يسامح، لا يصلح. من الناس من يقول ترى فلان يقول: والله أنك ما أنت ونعم، وأنك فعلت، وأنك 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 وأنك، كانت النار خفيفة والآن زودها. لكن إذا جئته يقول أنك طيب ويثني عليك ومتأسف ولو ما حصل شيء، يجوز لك. ولو قال احلف احلف، من باب الإصلاح، من باب الإصلاح تصلح بينه وبين هذا. لا ننقل كلام بعضهم للبعض فنشعل النار، نصلح بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ طبعا النفل، أما الفرض لا. قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. رقم كم؟ 6 من العلاج تقوية الإيمان وعدم السماع للوشاة وعدم الاغترار بالدنيا وتطهير القلوب من أمراضها والألسن من آفاتها والجوارح من آثامها. أخيرا من العلاج التعارف، التآلف، التعاون، التآخي، المحبة. نتعاون، نتعارف، نتآلف، نتآخى، لأننا في هذا الدين كجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. احذر من غارة الخصماء على حسناتك يوم القيامة، صالحهم الآن يوم أن تجد الدرهم والدينار، قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار وإنما الحسنات والسيئات. هل يمكن لابنك أن يعطيك حسنة يوم القيامة؟ ما يعطيك شيء. هل يمكن لابنك الآن أن يعطيك 1000 ريال؟ ممكن. 1,000,000 ريال؟ ممكن. لكن يوم القيامة والله ما يعطيك حسنة وهو ابنك. فكيف إذا جاء الغريم الذي أنت مخاصم له وأخذ حسناتك يسحبها سحب فلا يبقى من حسناتك شيء، ثم يؤخذ من سيئاته فتوضع على ظهرك. الله الله في السماع، الله الله في الوعي، الله الله في العمل، الله الله في دعوة الناس لامتثال هذا الأمر. هذا هو داء الأمم. اللهم نق المجتمع من هذا الداء. اللهم اجعلنا ممن قال سمعت وأطعت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. نحن نقصر كثيرا في الأشرطة، عندنا لكل شيء ميزانية إلا الأشرطة ما لا ميزانية. عندنا ميزانية لكل شيء، عندنا ميزانية للثياب، فيه عندنا ميزانية للحم، سكتوا، فيه عندنا ميزانية للجبنة، فيه عندنا ميزانية للقشطة، فيه عندنا ميزانية للطماط، فيه عندنا ميزانية للملح، فيه عندنا ميزانية للأشرطة، لا. طيب اجعل يا أخي، اجعل ميزانية للأشرطة كل شهر 100 ريال، معنا في هذا المسجد من أسأل الله له التوفيق يتبرع كل شهر ب3000 ريال الأشرطة. اللهم زده ووفقه وثبته وارفع مقامه واجعله مباركا صالحا، مفتاح خير مغلاق شر. 3000 شهريا للأشرطة، أقول 3000 مسموح، لكن 100 ريال للأشرطة، وخذ لك أشرطة ووزعها على الناس، وترى هذه تسمى صدقة الأغنياء، يعني التصدق على الأغنياء بالشريط، لأن الغني ما هو فاضي أن يأتي يجلس معك، مشغول بتجارته، خذ لك شريط وأعطه، هو كما يعطيك المال أعطه الشريط ينتفع به. فما أحرانا أيها الإخوة لمثل هذا العمل النبيل، جزاكم الله خيرا.
جزا الله عنا خير الجزاء، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل والتطبيق. حقيقة يا شيخ من أسئلة كثيرة وحدة النساء، فما أدري ما نأخذ سؤال من الرجال إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، الشاب يطلب من الزوج ومرتبه قليل وطلب من والده وحاله مشغول أن يساعده فأبى أن يساعده.
هل نفقة الولد على والده واجبة أو مستحبة؟ واجبة، واجبة. نفقة البدن واجبة على الوالد. إذا كان الوالد غنيا والولد فقيرا والولد يحتاج إلى الزواج، فهل يلزم الوالد بتزويج ولده؟ نعم يلزم الوالد بتزويج ولده. ليه؟ لأنه يسد جوعته بالمال. ألا يسد باب الشهوة عليه بالمال؟ لو أنه قيل بأن ابنك زنى، ما يسود وجهه ولا أبيض؟ يسود ويتمنى أنه أنفق من المال ما أنفق ولا دنس نسبه بهذا الأمر. طيب أنفق عليه، وثلاثة حق على الله عونهم، أنفق عليه، أعطه يخلف الله عليك. يمكن تعطيه 100,000 يخلف الله عليك 200,000 بأي أمر من الأمور، وسد عليه باب شيطان. هذا باب كبير من أبواب الشيطان على الإنسان. قد يقول بعض الناس ما عنده مال وش يصرف على المرأة به؟ قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. أعرف إنسان يقول والله ما وجدت الغنى إلا بعد الزواج، قال تزوجت امرأة فرزقني الله مالا بالملايين، يقول وأنا فقير حال ما وجدت المال إلا بعد الزواج. ليه؟ ما كان نقرأ القرآن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله.
سائلة تقول في هذا الزمن محرم النساء من الميراث وكذلك التصرف في مهرهم بغير إذنهم، أرجو توجيه ذلك.
من الذي قسم الميراث؟ الله عز وجل. النبي ولا الله؟ الله. ما أوكل حتى للنبي مع أن النبي أشهد بالله أنه عدل، لكن ما أوكل الميراث للنبي، ولا أوكل لملك من الملائكة، ولا أوكل لولي من الأولياء، هو الذي قسمه بنفسه في سورة اسمها سورة إيش؟ النساء المظلومات. ولذلك الميراث في سورة النساء المظلومات. اللي يمنع المرأة من الميراث هذا جاهلي، وهذه من أعمال الجاهلية. العرب في الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة ويقولون لا نعطي الميراث إلا الرجل الذي يحمل السلاح، أما المرأة والولد الصغير فلا نعطيه من الميراث شيئا. فجاءنا الله بالإسلام فأوجب الإرث للمرأة، بل وأكثر الأموال إرث، يعني أكثر الأنصباء ثلثين، صح؟ هذه أكثر الفروض المقدرة الثلثين. من يعرف أهل الثلثين؟ أي طلاب الجامعة، من هم أهل الثلثين؟ البنات. ومن؟ وبنات الإبن. ومن؟ والأخوات الشقائق. ومن؟ والأخوات لأب. هل فيهم رجل؟ لا. هذا عدل الله عز وجل. الثلثين. إيش الميراث الذي بعدها أكثر؟ النصف. من هم أهل النصف؟ 5. شوف من هم. الزوج، طبعا الزوج أجنبي ولا ما هو أجنبي؟ أجنبي، لكن انظر من هم اللي من النسب. نفس هؤلاء لكن بالإفراد، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، يعني إذا كانوا ثنتين فأكثر الثلثين، وإذا كانت واحدة النصف. الميراث، الله عز وجل يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا، انتهت الآية، قال لا ما احنا انهيناها، مسحنا اللي بعدها صدق، للرجال نصيب مما اكتسبوا، شو اللي بعدها؟ وللنساء، أما هذه نقول غطوها خلوها لا تقولها، وللنساء نصيب مما اكتسبنا مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر في حق الرجال في حق النساء نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، ليتق الله أولئك الذين يمنعون المرأة من ميراثها، إن الذي أوجب لها الميراث هو الله، وإنما لم يعط المرأة من ميراثها معترض على الله، وقد مسح آيات المواريث بفعله، وإن لم يمسحها بقوله، وإن لم يمسحها من المصحف، لكنه مسحها بفعله، وعليه من الله تعالى مقت عظيم. أعطي المرأة حقها. بعض الناس إيش يقول أدخل الناس في حقي؟ الله اللي دخلهم. يقول ليش؟ أنها بالعصا أعطت. والله أنها أعطت بالعصا مسكينة، شافت العصا فوق رأسها قالت والله بتخلص. نضغط عليها ضغوط جاهلية، نقول لها يا الله يبيض وجه فلانة. ايش سوت فلانة؟ قالوا والله انها ونعم تبرعت مالها لاهلها، على الفطور الله يبيض وجه فلانة، وفي الغداء الله يبيض وجه فلانة، وفي العشاء الله يبيض، بتقول والله ودي يبيض وجهي وش اسوي، ولا والله انها ما تريد تعطي شيء. اما اذا اعطت بتوعيه واختيارها من غير ضغوط لا حرج، لكني تروني من المنطقة انا، وتروني اعرف عندنا ضغوط، ضغوط اجتماعية صراحة، ضغوط اجتماعية كله، قالوا الله هذيك البيضاء ما لها البيضاء، فلانة لها البيضاء، خرقة بريال بريال وحقها، ما يخالف إذا رضيت جزاها الله خير، لكني أعرف أنها ما ترضى إلا بالضغوط، بالضغوط. يا إخوتي، تعطى المرأة حقها، فإذا أعطيت حقها فإن تبرعت بها بعد إعطائها حقها فجزاها الله خيرا، وإن لم تتبرع فحقها الذي أحقه الله تعالى لها، كم يحصل من المفاسد في حرمان المرأة من حقها. والمهر، قال الله عز وجل وآتوا النساء، تكدين ولا الآباء؟ تأكدوا، وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن، ما قال آتوا الآباء. وبعض الناس يقول لا تنسى عمها محمد، ولا تنسى عمها علي، لا تنسى عمها عائض، الله يقل لهم، ولا تنسى أخوها، ولا تنسى عمتها وخالتها وجلدتها. قال والله أنا تزوجت واحدة، ما تزوجت 20، يعني صراحة مسكين، والله المتزوج مسكين، يدرس لين عمره 22 سنة، وبعد 22 سنة يعني مسكين يجلس يدور وظيفة، يدور ما حصل، ويجد وظيفة بعد 5 ولا 6 سنوات، وجاء ويريد أن يتزوج، وإذا به يقول والله أن المهر، يعني المهر للمرأة، ومع ذلك يجب بأن نقلل المهور وأن لا نكثره. أسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا.
ما حكم الكوافرة التي تقوم بتسريح الشعر النمس؟
سمعت اسمها؟ ايش اسمها؟ الكوافرة. هل الكفر محمود ولا مذموم؟ يا أخي والله أن اسمها يدل على جسمها، اسمها يدل على جسمها، إيش اسمها؟ كوفيرة. أشي الكوفيرة؟ يعني في الأسبوع الماضي كنت في محاضرة في السرى، فجاءني رجل وقال يا شيخ حدث الناس على الكوفيرة، امرأة يعني جردت من جميع ملابسها حتى أصبحت عارية والكوفيرة على رأسها تنبز الشعر، هل هذا يليق؟ هذا ما يجوز للمرأة أن ترى من المرأة ولا الرجل أن يرى من الرجل. إيش يحصل وراء الكوفيرة؟ التعري، تصبح المرأة عارية، ثانيا النمص، ثالثا عندهم طريقة جديدة الآن تجعل لها أشجار في جسمها، تسميها أشجار، ما أدري إيش يسمونها، طبعات، تصلح لها أشجار من الحنة طبعات في جسمها، نمر هذا ما عاد يمرها، أعوذ بالله، نسأل الله السلام. يا صدق، لا هذا موجود ترى، أنا مثلا والله ما أتكلم من فراغ، لا تحسبون هذا من جيبي، اللي من جيبي ردوه اسألوا النساء. رابعا المشطة بكم؟ المشطة بآلاف. لما جاء الزوج عند ولي المرأة إيش أول شرط؟ بيت شرعي ولا لا؟ وأنا أقول للمؤذوني لا تكتبوا بيت شرعي، بيت شرعي تخرج من أبوه، لكن على الأقل اكتب بيت مستقل بها. نعم بيت شرعي. طيب بيت شرعي وهي أول ليلة من ليالي الزواج ما استطاعت تمشط شعرها، كيف بتقوم من بيت كامل؟ ممكن تقوم بيت وهي تقول عطني ماشطة تمشطني؟ لا تقدر. إذن فلوس، وهذه الفلوس ما يجوز بذلها. لأنها خامسا، كم يمضي من الوقت في المشطة؟ اتصلت بي امرأة عبر الهاتف وأنا في السراء قبل سنة أو سنتين، لأني لو قلت عندي هنا ما صدقتوني، فخلوها عندكم وصدق والله أقولها صدق، وقالت إنها امرأة ملتزمة وتقول إنها تروح للكوفيرة. قلت يا ملتزمة كم تجلسين عند الكوفيرة؟ قالت ملتزمة أجلس 5 ساعات. هذه الملتزمة. اللي ما هي ملتزمة 10. وبعدين لو مر وقت الظهر ويتمشطها تركتها، وقت العصر تركتها، وقت المغرب تركتها، وإذا مشطتها لابد تبقى كأنها مصلوبة، لأنها لو حركت رأسها طاحت المشطة ويبغى لها مشطة جديدة. مصيبة، والله مصيبة جدا، يعني استهزاء بنا من قبل الكفار. يجب أن نقف في وجه هذا التيار القادم الذي أفسد علينا حياتنا وأفسد علينا أعراسنا.
ما يقول إذا كان عند أحد أقارب زواج في مطبئة فهل أسمح لعائلته بالذهاب أم لا؟ وهل ولي الأسرة يفكر إذا ذهب لأسرته إلى زواج في مطبئة؟
على كل حال، الشريط الذي بين أيديكم معاول الهدم في ليلة البناء فيه حل لكثير من هذه المشاكل، أو بعنوان آخر وهو عثرة زواج. لكن المطبلات لا يجوز إحضار المطبلات، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة معناها الطبل، وقد قرن الطبل بالخمر وقرن الطبل بالميسر، فلا يحل ولا يجوز. والذي قال العلماء يجوز للنساء الدف بالمواصفات التالية، يكون دف واحد، أما 3 وفرقة الحرمين كذب ولا هو بصحيح. وبعدين أنا سألت الحرمين، خذوها عني وانشروها، أنا سألت الحرمين يعني قبل 2 أو 3 وقلت اتقوا الله ما ينشر الآن ويقال باسم الحرمين هل هو صحيح؟ قالوا والله ما هو صحيح، وأننا موقفين هذا الأمر من قبل سنة. ما هي من الحرمين الفرقة ذيثر، وما هي من الحرمين يلعبون على الناس، ما هي من الحرمين ولو قالوا دعاء. دعوة داعية تأتي 2 أو 3 آلاف لا كثر الله خيرها ودعوتها، 3 آلاف و4 آلاف ما يصلح يا إخوتي. لا نتلاعب بالدين، ولا يجوز أن نتلاعب بالدين حقيقة، والله صحيح. نخشى والله من عقوبة الله، تأتي امرأة وتجلس 2 أو 3 ساعات وتقول أنا أدعو أعطوني 3 آلاف، وتقول أريدها لفقراء. أنا أعطي الفقراء من غير هذا العمل، وأنا أعطي الأيتام من غير هذا العمل. أما يحتال علي ويقال فرقة الحرمين و3 آلاف و4 آلاف هذا باطل، وخذوها عني وأنا المسؤول أمام الله. أنني اتصلت بنائب رئيس الحرمين هنا، مؤسسة الحرمين في المنطقة الجنوبية الإقليمية، فقال لي من قبل سنة أوقفنا هذا العمل، ومن كذب علينا فقد كذب. نعم، المطبلات لا يجوز، ولا المهم على أنه دف واحد ويكون ما يكون مرتفع ولا ويكون واجهته مفتوحة والثانية عليها جلد، ولا يستأجر له مغنية، ويكون في وقت يسير ومن الليل، ولا يلهي عن طاعة، وضربات لإعلان النكاح وهكذا. وفيه فتوى للشيخ ابن جبرين لعلها تصلكم إن شاء الله، والإخوة الشباب عندكم لعلهم يصورونها ويوزعونها عليكم لتقتنعوا، لأن كلامي بتضربونها بعرض الحائط، لكن خذوا كلام ابن جبرين.
الأسئلة كثيرة والوقت أيضا الإخوان. فالسؤال الأخير يقول امرأة تقول عندها أبناء أعمارهم 20 عمر يترك أو في بعض أوقات الصلاة يكون نايمين، وأحاول جاهدة أن أنقذهم لها فلا يستجيبوا لي أحيانا فأتركهم لأنني أكون قد اعتهد الحال، فماذا عليه الشيخ جزاكم الله خيرا؟
التعاون على البر والتقوى مطلوب، ونحن نحمي أولادنا من الأمراض، ولو بقي الواحد منا يحميه من المرض سنوات. أحيانا يستدعي منك أن تسافر بابنك إلى بلد خارج هذه البلاد من أجل يتعالج، ويمكن سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وتصبر عليه. لما لا نصبر على هؤلاء المرضى في الفرش ونوقظهم ونأخذ على أيديهم ونخوفهم بالله وندعو الله عز وجل أن يعيننا عليهم؟ أقول ينبغي أن نداوم وأن نستمر معهم في إيقاظهم للصلاة وأن لا نتوانى، وندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. ذكرني الأخ محمد حفظه الله بالتصوير، طبعا التصوير كذلك مما عمت به البلوى في أعراسنا، تصوير الزوج مع زوجته أو الزوج مع زوجته مع أهلها أو الزوج مع زوجته مع أهله أو الزوج مع زوجته مع أهلهما، أو تصوير محفل الرجال أو تصوير محفل النساء، ويحصل من وراء ذلك مفاسد، وهذا من الأذى المذكور في الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله، ويحصل من وراء ذلك يعني هدم الأسر وهدم المجتمعات، ووراء ذلك أضرار كثيرة لا تخفى على كل ذي لب. والتنكة كذلك ما فيه إلا الدف فقط واحد بالمواصفات، التنكة هذه هي المعازف، إن لم تكن هي المعازف وش اللي يكون معازف؟ إذا ضربت اهتدرت الأرض كلها، إذا ضربت التنكة اهتدرت الأرض كلها، ولا لا؟ إننا نعرف بعض يا جماعة، هذه والله باطل، هذه من المعازف حقيقة، ما يجوز حقيقة. على كل حال أشكركم ثم أشكركم ثم أشكركم على حضوركم وإنصاتكم وتحملكم، وأسأل الله أن يبيض وجوهكم، وأسأل الله أن يرفع مقامكم، وأسأل الله أن يضاعف أجوركم، وأسأل الله أن يغفر أوزاركم، وأسأل الله عز وجل أن لا يصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة، هاتف رقم 229-3115 و 226-2179، فاكس رقم 229-3094، أو إرسالها على صندوق البريد رقم 30. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.